بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: إذا جنى العقور قطعا صح بيعه عن المشهور، بس في شرط قيمري أنه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كان في جناية قطعا أو شفعا. انتحت في صحة بيع العقد الثاني إذا كانت جنايته قطعا أو شبه عمد. معلوم الخطأ كيف من دون قصد. وأما شبه العمد أراد أن يرمي غزالا أو كرما أو يختار صيدا فصاد إنسان قتل إنسان. المشهور هو صحة البيع، يجوز لمولاه أن يبيعه ولا إشكال فيه، لكن هنا ينقل الشيخ الأعظم كلاما عن الصيمري في شرحه. الصيمري يقول: إذا جنى العبد خطأ أو شبه عمد، كان جنايته شبه عمد، يتخير المولى، يكون المولى مخير مخيرا بين دفع أقل الأمرين، يعني أقل الأمرين من قيمة العبد ودية الجناية. يعني إذا كانت قيمة العبد 10,000 ليرة وكانت دية أو قيمة الجناية 15,000 ليرة، هنا المولى يضمن 10,000 ليرة، لأن العبد الثاني لا يزني بأكثر من جنايته. هذا فيما إذا ضمن المولى. أما لو امتنع المولى من دفع أقل الأمرين فهل يجب أو يجوز ويحق للمجني عليه انتزاع العبد من مولاه او من المشتري ويبطل البيع ام لا؟ نعم، للمجني عليه او وليه الحق في انتزاع العبد، لأنه أولى من المشتري، اعتباره أولى من المشتري بالعقد لتعلق حقه فيه في هذا العقد. وكذلك لو لم يتمكن المولى من دفع أقل الأمرين لإعتاره كان محسرا، أيضا يحق في هذه الحالة يحق للمجني عليه أو لوليه أن ينتزع هذا العقد، ولكن للمشتري الحق فيما إذا جهل بحال العبد له الحق في أن يفسخ هذا البيع. يفسخ البيع يعني يرجع إلى البائع في الثمن يأخذه منه. إلى هنا تم كلام الصيمري. يظهر من هذا الكلام نفي الخلاف عن جواز بيع العقد قبل الالتزام من قبل المولى. أي التزام؟ التزام المولى بدفع الفدية، لكن مقابل هذا القول قول آخر للحل في السرائر، والشيخ الطوسي في الخلاف، حيث ذهب إلى عدم جواز البيع إلا إذا أعطى المولى الدية أو الفدية، أو إذا فكت رقبة عبده من القتل، هذا اثنين، أو إذا التزم بالفداء، المولى يلتزم بالفداء، يعني الآن لم يدفع، سوف يدفع فيما بعد، يقول فيما بعد. فعلى هذا إذا باع المولى عبده الجاني لا شك أنه يضمن الفدية. يقول الشيخ الأعظم الأوفق بالقواعد صحة البيع، لأن هذا العبد كما ذكرنا سابقا لم يخرج عن ملك مولاه، هو باقي وهو ملك لمولاه، فإذا باعه نحن نشر، هل يشق هذا البيع؟ نتمسك بالعمومات، يشمله عموم حل الله البيت، يشمله عموم أوفوا بالعقود إطلاق، يشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، كل ما يشملها، ويشمله أيضا قوله الناس مسلطون على أموالهم. فالمصنف يستفاد من كلامه هنا هو صحة البيع لكن موقوف، موقوف كالبيع الفضولي، يعني إما على الفتح موقوف، إما على الالتزام، إما على الإسقاط وما شابه، موقوف. وأما غير المصنف من الفقهاء هؤلاء لهم رأي، الفقهاء الذين قالوا بأنه إذا باع المولى عبده أجاني خطأ فإن هذا البيع موجب للزوم الفداء، الفداء لازم على المولى، ومقتضى هذا لزوم البيع. فكل من قال بلزوم الفداء هو قائل بلزوم البيع، والحاصل ان الكلام تارة في حكم البيع بالنسبة إلى المجني عليه، هذا واحد، وتارة أخرى بالنسبة إلى البايع، حكم البيع بالنسبة إلى البايع، من حيث أنه هل هذا البيع التزام شرعي بالفداء أم لا؟ وثالثا بالنسبة إلى المشتري. إذن هنا هذه فقرات البحث، نأتي إلى حكم البيع بالنسبة إلى المجني عليه. نقول لا يصل الحال، إما أن يكون المولى قد باع عبده بعد أن التزم بالفداء، فإذا كان كذلك نقول هذا الالتزام بالفداء لا أثر له في صحة العقد، لا يؤثر في صحته، بل وجوده كالعدم، ولا أثر له في لزوم العقد، كأنما حكم هذا البيع حكم البيع بدون التزام، لأن المولى ليس بملزم شرعا في هذا الالتزام. وكذلك نحن نسأل، هل هذا الالتزام عقد حتى نقول موجب للزوم البيع؟ ليس عقدا ولا مؤثر في صحة العقد. أما ما يتراءى من كلمات الفقهاء من صحة العقد بعد الالتزام، فهذا مؤول أو محمول على رضا المهني عليه أو على رضا الولي، ففي الواقع يرجع إلى إسقاط حق المهني عليه من العقد. فإذا أسقط المهني عليه حقه لزم البيع، وأما إذا لم يسقط حقه فلا يكون البيع لازما. فإذا الالتزام قبل العقد وقبل البيع ليس بمؤثر ولا يوجب اللزوم في العقد، هذا هو. وأما بالنسبة إلى حال البيع وحكمه وحكمه بالنسبة إلى البائع من حيث أن هذا البيع هل هو التزام بالبداء شرعا أم لا؟ كأنما نقول هذا أن البائع إذا باع كأنه التزم شرعا بالبداء، فالبيع عقدا البيع التزام بالبداء. في هذه المسألة نقل عن العلامة قدس سره وغيره من الفقهاء أن بيع المولى لعبده التزام بالفداء شرعا، التزام شرعي بالفداء. ومبنى هذا القول على ثبوت التخيير للمولى، التخيير الشرعي ثابت للمولى بين الدفع دفع السية أو التداء، وأن المولى إذا تعذر عليه الدفع أو تعذر عليه التداء تعين عليه أحدهم، فيما إذا لأنه أفراد التخيير هذا، إذا تعذر أحد طرفي التأخير أو عدل التأخير ثبت العدل الآخر. وأن البيع إذا باع المولى عبده هذا البيع هو موجب للتلف، لتلف العبد شرعا تلفه على المجني عليه، والتلف الشرعي كالتلف العقلي، لكن مقتضى العمومات هو صحة البيع. ولكن وهذا ثبوت التعدد في أطراف التأخير، يعني كما في مسألة البيع الخياري، إذا فسخ من له الخيار، إذا فسخ البيع فإن بيع من عليه الخيار يوجب التعذر. يعني كيف يوجب التعذر؟ يوجب تعذره عن رد العين. فلو باع إنسان شيئا وجعل لنفسه الخيار وفي أثناء الخيار في زمن الخيار تصرف المشتري بهذا المبيع، أتلفه، تصرف فيه، أكله، باعه، المهم تصرف فيه. هنا العين متعثر، في هذا التعذر لا يمكن للمشتري أن يرد العين، فماذا يجب عليه؟ ينتقل إلى العدل الآخر. العدل الآخر هو دفع البدل، وما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل. إذا باع المولى بيعه للعبد بمنزلة التلف، بل هو تلف، فإذا لم يتمكن من رد العين كان عليه أن يدفع البدل، بدل هذه العين. لكن ربما تقول أن المجني عليه له حق في هذا العبد في العين، يقول لا، تعلق حق المجني عليه لا يمنع عن صحة هذا العقد، عن هذا الزيت. وإلا لو قلنا بالبطلان للزم بطلان بيع من عليه الخيار كما ذكرناه قبل قليل، وغيرنا في الأمر أن تعلق الحق في بيع من له الخيار متعلق بالعين، متعلق بالعقد عفوا، متعلق بالذمة، هنا متعلق بالعين، وهذا لا يصلح للفرق. بل في مسألة من له الخيار، بيع من له الخيار، يتعلق الحق بالعين حتى من باب التبعين، بالتبع يتعلق، أما هنا لا، يتعلق بنفس العبد، بنفس العبد. هذا كله بالنسبة إلى حكم البيع، إلى البيع، بالنسبة إلى البيع. وأما حكم البيع بالنسبة إلى المشتري، المشتري قبل استقرار حال البيع، لأنه لا يعلم، قبل استقرار حال البيع بالنسبة إلى المجني عليه، كان المشتري خيار العين ثابت له، وإذا كان كذلك فلا بد من التفصيل بين علم المشتري بحال العبد وبين جهله بحال العبد. فإن كان جاهلا، المشتري كان جاهلا بحال العبد، لا يعلم بحال العبد، لا شك أن له خيار الفسق، يثبت له خيار الفسق. هذا قبل استقرار حال البيع. أما بعد الاستقرار، كيف بعد استقرار حال البيع؟ فلا إشكال في صحة البيع، لا إشكال فيه، لا سيما بعد إمضاء المجني عليه لهذا البيع، لأنه حسب الفرق أنه إذا رضي أو أذن المجني عليه إمضاءه كيف يتم؟ بإلقاء حقني بأحد الوجوه التي ذكرناها سابقا، فيلزم البيع من هذه الناحية. سواء كان اللزوم بالإسقاط، بإسقاط الحق، أو بالفتح، بفتح رقبة العبد الثاني، أو بالفداء، لا إشكال. وأما لو امتنع المولى كما ذكرنا قبل قليل من الفداء، لإعساره أو عدم تمكنه، فإذا باع عن مولاه خضع العبد فمقتضى القاعدة هو أن يرجع المشتري إلى البائع بالثمن، لأن الفتح موجب لبطلان البيع. وإذا قلنا كذلك لازمه أن يعود كل من المالين إلى ملك صاحبه. إلا أن ظاهر العلماء عدم رجوع المشتري إلى البائع بالثمن فيما إذا كان المشتري عالما مجرد، فيما إذا كان عالما بحال العبد، أما إذا كان جاهلا يختلف. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة كاملة. نحن فصلنا بالمسألة كامل المسألة، وهناك في بعض الكلمات ذكرها الشيخ الأعظم كلمات بسيطة للعلماء. إذا جنى العبد خطأ صح بيعه عن المشهور، يحق يجوز لمولاه أن يبيع العبد حتى وإن كان متعلقا لحق المجني عليه، يصح بيعه. بس في شرح الصيمري أنه لا خلاف في جواز بيع الجاني، بيع العبد الجاني طبعا، إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد، ويضمن المولى أقل الأمران. خاطر أقل الأمران من أي ماذا؟ من قيمة العبد ودية الجناية. ولو امتنع كان للمجني عليه أولوية انتزاعه فيقتل البيع. بمعنى هذا لو امتنع المولى من أداء انتزاعه، يعني لو لم يدفع أقل الأمران، لم يدفع لا قيمة العبد أو لم يدفع ابتداء الدية في الجناية، في مثل هذه الحالة يجوز للمجني عليها أو لولي المجني عليه، نحن فرضنا مقتول مجني عليه مجني عليه، بس لوليه يعني لولي المجني عليه يحق له انتزاع هذا العبد من ملك سيده ومن ملك المشتري، وأخذه غاية ما هنالك أن المشتري إن كان عالما أو إن كان جاهلا يفرح بالمجني. نعم. ولو امتنع كان المجني عليه أولوية انتزاعه فيفرح بالمجني. لماذا أولوية؟ لأن المجني عليه أولى من المشتري، لأن بقية حق المجني عليه أولى من المشتري، أولى من المشتري بهذا العقد فيفصل البيع. وكذا لو كان المولى معسرا نفس الكلام، اذا لم يتمكن من اداء دية الجناية او فداء الجناية في مثل هذه الحالة ايضا يكون يثبت للمجني عليه الولي المجني عليه الحق في الانتزاع، فهذا ما هنالك يرجع المشتري بالثمن على ادائه. نعم. فللمشتري الفسخ، يعني فسخ البيع مع الجهالة، مع الجهالة فيما إذا كان جاهلا بحاله، مع الجهالة لتزلزل ملكه، تزلزل ملك المشتري للعبد أن هذا الملك موقوف ما لم يفديه المولى. إذا لم يفديه المولى ولم يدفع المولى هذه الفدية معناه يثبت للمشتري خيار العبد فيفسخ ويرجع إلى البايع بالثمن. انتهى كلام الصيمة، وظاهره ظاهر هذا الكلام أنه أراد نفي، يعني الصيمة أراد نفي الخلاف عن الجواز، عن جواز بيع العبد الجاني، لا خلاف في جواز البيع قبل التزام السيد، قبل أن يلتزم المولى بالفدية. إلا أن المحكي عن السرائر والخلاف أنه لا يجوز، لا يجوز هذا البيع إلا إذا فداه المولى. شوف إذن هنا قولان يقابل هذا القول، هذا القول الآخر، قولان. القول الأول للصيمري قبل التزام السيد يجوز البيع بلا خلاف، نفى الخلاف. أما هنا المحكي عن السرائر في الحلي والخلاف في الشيء أنه لا يجوز لا يجوز هذا البيع إلا إذا معناه إلا إذا حصل الارتداء إلا إذا فدع المولى دفع الفدية. فك رقبت عبده أو التزم بالفداء، يعني الآن لم يدفع لكن يقول سوف أدفع لك الفدية في المرض، هذا الالتزام بالفدية. إلا أنه إذا باع عبده ضمن المولى هذه الفدية. والأوفق بالقواعد أن يقال بجواز البيع، لكن جواز البيع مراع مثل بيع الفروض، وهذا هو مختار المصنف. نعم. لماذا؟ لكونه ملكا لمولاه. أن العبد بجنائه لم يخرج عن ملك مولاه، فهو باقي عن ملك مولاه، فيشمله الأدلة والحكومات إطلاق الأدلة أو خوف العقود على الله البيع تجارة عن طرف تشمله. وتعلق حق الغير لا يمنع عن ذلك، تعلق المجني عليه أو تعلق مولى أو ولي المجني عليه بهذا العبد لا يمنع عن ذلك، لا يمنع عن البيع، لأن كون المبيع مال الغير مثل الفضولي، المبيع مال الغير أم لا؟ مثل الفضولي مو مال الغير، نفس الكلام هنا أيضا، لأن كون المبيع مال الغير لا يوجد بطلان البيع رأسا، إذا ماذا؟ لا يكون البيع صحة البيع متوقفة، متوقفة على ماذا؟ متوقفة على الإجازة، هذا هو رأيي في الكلام، متوقفة على الإجازة. هنا متوقفة على الإطلاق، متوقفة على الالتزام، متوقفة على دفع الفدية، هذا هو. نعم، لا يجب بطلان البيع رأسا، فضلا عن تعلق حق الغير. فإذا نحن نبحث عن الدليل، الدليل هو أدلة شملت هذا الموضوع، فلا إشكال في صحة البيع. ولعل ما عن الخلاف والشرائط حيث ذهب إلى بطلان بيع العبد قبل الالتزام مبني على اصلهما من بطلان الفضول، ان بيع الفضول باطل، وما اشبه من كل بيع يلزمه من لزومه، يعني يلزمه من لزومه من لزوم ذلك البيع بطلان حق الغير، سواء كان المبيع مالا للغير او كان متعلقا لحق الغير. كما يوم إليه كما يشير إلى هذا الرسم استدلال الحلي على بطلان البيع قبل التزامه، قبل التزام المولى وضمانه. نعم، ضمان الالتزام، ضمان دفع الفدية، بأنه بأن الحق المجني عليه قد تعلق برتبة الجاني، فلا يجوز للمولى إبطال هذا الحق الذي هو للمجني عليه، إبطاله بأي شيء بالبيع. وما في هذا المذهب، مذهب الحلي ومذهب الشيخ، مذهب صاحب السرائر يعني، إلى أنه لا واسطة بين لزوم البيع وبطلانه، بمعنى في الواسطة ما في حال، إما أن نقول البيع باطل وإما أن نقول أن البيع لا لا، واحدة من الاثنين، هذا مذهبه، إما أن نقول أن البيع باطل وإما أن نقول أن البيع لا لا. أما حال المتوسطة بين اللزوم وبين البطلان لا، ما في حال المتوسطة، الحال المتوسطة ما هو؟ يعني نقول هل البيع جائز أم لا، هذه الحال المتوسطة، ما في هنا حال متوسطة، هذا مذهب الشيخ ومذهب الثراء. نعم. ومرجع هذا المذهب إلى أنه لا واسطة بين لزوم البيع وبطلانه، فإذا صح البيع صحة البيع ماذا تقول؟ البطلان حق الغير، هذا هو. فإذا صح البيع أبطل حق الغير، وقد تقدم، لكن هذا قلنا هذا غير صحيح. نعم، ما في شيء اسمه واسطة، وعدم الواسطة لا، عدم الواسطة ليس بصحيح، أما ذكره الشيخ من نفي الواسطة ليس بصحيح، إذ وقد تقدم غير مرة أنه لا مانع من وقوع البيع مراعاة إجازته بالحق، لا إشكال فيها. أو سقوط حقه، سقوط حق الحق صاحب الحق، فإذا باع المولى فيما نحن فيه قبل أداء الدية أو أقل الأمرين قبل دفع أقل الأمرين من قيمة العرض ودية الجناية على الخلاف الأمر ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب على المولى أولا؟ وقع مراعى، وقع البيع مراعى، فإن قدام المولى أو رضي المجني عليه بضمانه بضمان هذا المولى، وأن المولى إذا أجدنا بأن يدفع فيه قبل المجني عليه فقط، لا البيع حينئذ يكون لازم وينتقل العبد من ملك سيده ومن متعلق الحق إلى المشتري، لأن أسقط المجني عليها أسقط حقه. وإلا يعني إذا ما صدر المولى لم يفتيه المولى ولم يضمنه انتزعه المجني عليه من المشتري، ليس أن البيع مراعى بالإجازة، إذا حصلت الإجازة أو حصل الإسقاط لا إشكال في لزوم العقد وإلا لا يتم العقد. وعلى هذا فلا يكون البيع موجبا بناء على ما ذكر، لا يكون البيع يعني بيع العقد الثاني موجبا لضمان البايع حق المجني عليه، لا ليس موجبا لحق المجني عليه، لا. قال في كتاب الرهن من القواعد، قال علم في كتاب الرهن من القواعد: ولا يجبر السيد على فداء الجاني وإن رهنه. أنا لا يجبر السيد على دفع الفدية، فدية العبد الجاني، وإن رهنه السيد، رهن العبد أو باعه، حتى وإن رهنه، إن وصلي هنا، وإن رهنه أو باعه، بل يتصرف المجني عليه، المجني عليه بين عقد الفداء وبين عقد نفس العبد. لا اشتغل هذا، نعم. فإن استوعبت الجناية القيمة يعني الدية أو الجناية التي جناها العبد كانت أكثر من قيمة العبد، نعم الجناية القيمة بطل الرهن، وإلا يعني إذا لم تكن مستوعبة للقيمة لقيمة العبد في المقابل، يعني يكون بطلان الرهن في مقابل الجناية، في مقابل جنايته فقط، جنى بمقدار 100 يؤخذ بمقدار 100 أكثر بمقدار جنايته، انتهى كلام العلامة. هذا من باب التأييد، يعني من باب تأييد المصنف، من باب تأييد لفتوى المصنف، لكن ظاهر العلامة في غير هذا المقام هو أن البيع يعني بيع المولى لعبده الجاني بنفسه التزام بالفداء، هذا أثناء الكلام نحن مرة قال قلت لكم كل من قال أن البيع التزام بالفداء معناه إذا باع التزم بالفداء، لازمه ماذا؟ لازمه لزوم البيع، هكذا أن البيع بنفسه التزام بالفداء، التزام المكتوب المولى بالفداء، معناه أن المولى يجبر على دفع الفدية. ولعل وجه كون البيع التزاما بالفداء أنه يعني الفداء يجب على المولى حيث تعلق بالعبد، حيث تعلق بالعبد وهو مال من أمواله، العبد مال من أمواله وفي يده، حيث تعلق ماذا؟ حق، حيث تعلق حق، يتخير المولى في نقله عنه، في نقل هذا الحق عنه عن العبد إلى ذمته، إلى ذمته كيف؟ ينقل الحق إلى ذمته، يدفع الدية، يدفع الدية، هذا نقل المولى للحق إلى ذمته، ينقله عن العبد إلى ذمته بدفع الدية إلى ذمته، نعم، أي يوفى حق المجني عليه، هذا هو، هذا مقصوده. أما من العين أو من ذمته، أما أن يدفع نفس العبد وإما أن يدفع بدل العبد مقابل الجناية، نعم. فيجب عليه، يجب على المولى أما تخليص العبد من المشتري، يعني بعد أن باعه المولى لهذا المشتري يجب عليه تخليصه، كيف؟ بالفسخ، بفسخ أو غيره، يفسخ إذا كان له اختيار، أو يستقيل المشتري حتى يعطي عين العبد إلى المجني عليه وهكذا، نعم. وأما أن يفديه من ماله، فإذا امتنع المشتري من رده من رد العبد والمفروض عدم سلطنة البايع على أخذه قهرا من المشتري، نعم للزوم الوفاء بالعقد وجب عليه دفع السداء كما قلت عليه، لأنه مخير بين هذا وبينها. فإذا تعذر رد العين رد العين إذا تعذر رد العين وجب على العبد الآخر من الواجب التحويري، لأن الآن هذا ما ذكرناه في أثناء الحديث. ويرد عليه أن فداء العبد غير لازم قبل البيع، فداء العبد الآن قلت هذا اللزوم، أنت تقول الفداء هذا الفداء لازم أو التزام شرعا، هذا الالتزام هل هو موجب للزوم؟ هل هذا لازم على المولى بالتعب؟ لا، ليس هذا لازم على المولى. ويرد عليه على هذا الوجه الذي وجه به كلام العلامة أن فداء العبد غير لازم قبل البيع، قبل أن يبيع المولى هذا العبد، لم كان على المولى أن يعطي نفس العبد أو أن يفديه، وبيعه بيع العبد ليس إتلافا له، ليس محو من الوجود يمحيه من الوجود، لا العبد موجود حتى يتعين عليه الفداء، حتى يتعين على المولى الفداء. ونقول بأنه إذا تعذر رأس العين انتقل إلى العبد الآخر من الواجب التكليري، لا ليس عليه. ووجوب الوفاء بالبيع لا يقتضي إلا رفع يده، إلا أن يرفع المولى يده من العبد وفاء بالبيع، من أجل هذا لا رفع يد الغير الذي هو المجني عليه، لا يقتضي رفع يد المجني عليه، لا رفع يد الغير، بل هذا أولى، بل هذا يعني العبد الجاني أولى بعدم وجوب الفسخ، يعني لا يجب على المولى فسخه بالفداء، بل له أن يفكه وله أن لا يفكه. نعم. من الرهن الذي تقدم في آخر مسألته سياق مسألة الرهن، الخدشة في وجوب الفسخ على الرهن بعد بيعه، فإذا باع المولى العبد الراهن، إذا باع المولى هذا الراهن، عفوا إذا باع الراهن الرهن العين المرهونة وهو العبد، لم يجب عليه أن يعطي الدين، بل له أن لا يعطي الدين حتى يأخذه المرتهن، وله أن يعطي هذا. نعم، لتعلم الدين هناك في باب الرهن بالذمة، يأتي أنه الدين وثيقة، العين وثيقة هناك، أما هنا وتعلق الحق هنا بالعين لأنه بالعبد تعلق، يعني الجناية تتعلق برقبة الجاني. نعم. فتأمل، تأمل يرعاك من هذه التأملات التي ذكرها، أو هذا التأمل الذي ذكره المصنف محل إشكال، يعني يشير إلى الإشكال، يشير إلى هذا إشكال فيها. نعم. فتأمل ثم أن المصرح، ثم أن المصرح به في التذكرة والمحكي عن غيرها أن المشتري فك العبد، المشتري هو الذي يفك العبد، يعني يعطي ثمن الجناية حتى يبقى العبد له هكذا، وحكم رجوعه إلى البائع حكم قضاء الدين عنه، يعني كأنما لما يرجع المشتري إلى البائع ويأخذ منه ما أداه إلى المجني عليه من هذه الأدية هو حكم قضاء الدين عنه. لكن إذا قضى دين المديون يستطيع أن يستوفيه بأي طريقة أخرى. نعم. ويجوز له الرجوع إليه، وحكم رجوعه إلى البائع حكم قضاء الدين عنه، كما قلت يرجع المشتري إلى البائع ويأخذ من البائع ما دفعه في مقابل جناية العبد حتى يبقى العبد له، هذا حكمه حكم قضاء الدين. الإنسان إذا قضى دين المديون فلا يخلو اما ان يكون باجازه واما ان لا يكون باجازه، فان كان باجازه يرجع الى المدين ياخذ دينه ام لا، اما اذا لم يكن باجازه كيف يروح من كيسه؟ هل يذهب من كيسه؟ يعني انا قضيت عنك دينك إذا قضيت عنك دينك مرة بإجازة منك ومرة بعدم الإجازة. أنا إذا لم يصل بإجازة ولم يأذن المجيون ها؟ فلا يكون المجيون مجبورا في أداء ما أداه عنه. أنا ما جبرتك أنت بي. وما نحن فيه من هذا الباب. إذا كان المشتري قد دفع قيمة الجناية بإذن البايع يرجع عليه، أما إذا لم يكن بإذن البايع كيف؟ إذا لم يكن بإذن البايع معناه أنه ماذا؟ لا يجبر على دفع ما أداه المشتري. هذا المشكلة. الحمد لله.